بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: فكل شيء قال: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. هذا أخذناه في الدرس الماضي. ثم قال: لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا. لا نوء، الأنواء هي النجوم، وكانت العرب تستسقي بالنجوم، والاستسقاء بالأنواء في هذه الأمة من شأن الجاهلية. فلا نوء معناه أن النجم ليس بسبب لنزول المطر، فضلا عن أن يكون هو الذي أنزل المطر. وقد جاء في حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، حديث متفق عليه، قال: صلينا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، فلما أصبح عليه الصلاة والسلام أو انصرف من صلاته أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الاستسقاء بالأنواء ونسبة نزول المطر إلى النجوم هذا من شأن الجاهلية، فمن قال مطرنا بنوء كذا وقصد أن ذلك النجم هو الذي أنزل المطر فهذا شرك، ومن قال مطرنا بنوء كذا هذا شرك أكبر، ومن قال مطرنا بنوء كذا وقصد أنه سبب في ذلك فقد اتخذ ما ليس بسبب سببا، وهذا شرك أصغر، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا وقصد بالباء في السببية أي في وقت، نعم قصد بها في الظرفية والمعنى مطرنا في وقت ظهور نجم كذا، ويقصد به ظهور ويقصد به أن ظهور النجم علامة وليست بسبب، فهذا وإن كان جائزا في أصله لكنه ينهى عنه لئلا يتشبه بأهل الجاهلية، ولئلا يقرب من ألفاظهم، ولأن الباء في مثل هذا المثال وفي مثل هذه الجملة محتملة، فلورود الاحتمال يترك هذا اللفظ ويقال مطرنا في وقت كذا وكذا، يؤتى باللفظ الصريح غير المحتمل. وقوله ولا عدوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. فقوله لا ولا لا نوء لا عدوى ولا طيرة يشير إلى هذا الحديث، وأن المعنى أن الأمراض والأوباء لا تعدي بنفسها وإنما بتقدير الله عز وجل، وهذا هو السر في إرادها في ضمن الإيمان بالقدر. فأورد هذه الأمور التي كانت أهل الجاهلية كانت عقيدتهم مختلة فيها من باب اختلال إيمانهم بالقدر. فمعنى لا عدوى أي لا تنتقل العدوى بنفسها ولا الأوبئة بنفسها، إنما بتقدير الله عز وجل وإذنه الكوني. وهكذا لا طيرة، كانوا يتطيرون ويتشاءمون بالطيور ويتشاءمون بالشهور ويتشاءمون بالأيام وبالأشخاص وبالصفات وأشياء كثيرة من هذا الجانب في باب التشاؤم. وهذا يفتح عليهم باب الشيطان، يفتح عليهم باب الشيطان. وطريقة الخلاص من ذلك الإيمان بالقضاء والقدر، وأن يتوكل على الله، وأن يستخير في أموره ويمضي ويؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فمن هنا دخل هذا الباب في باب الإيمان بالقدر. ولا عما قضى الله تعالى حولا، ليس هناك تحول ولا انتقال ولا زوال عن شيء قضاه الله. فالله إذا قضى لا معقب لحكمه، وإذا قضى لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. ولا عما قضى الله تعالى حولا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال لا غول لا هامة لا ولا صفر. لا غول هذا مما كانت تعتقده الجاهلية، يتغولون الغيلان ويظنون أن الغيلان وهي صنف من الشياطين والجان تظهر لهم في الفيافي والقفار ويسمونها الغيلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا غول، أي ليس هناك شيء اسمه الغول، إنما هي شياطين تتلاعب بالإنسان ببني الإنسان، وليس هناك غول يؤثر في نفسه، وإنما هو من مقادير الله، فليس يضر أحدا إلا بإذن الله. لا هامة، الهامة اختلف في تفسيرها، فقيل البومة وقيل الهامة شيء من نعم الطيور غير البومة تتشاءم بها العرب، وقيل غير ذلك. ولا صفر أيضا اختلف فيه، فقيل هو اسم للشهر المعروف كانوا يتشاءمون به، شهر صفر، فلا يبيعون ولا يشترون ولا يتناكحون في هذا في شهر صفر تشاؤما به. وقيل صفر مرض يكون في الجسد، إما بسبب نوع من أنواع الديدان أو شيء يجعل الجسم مصفرا ونحو ذلك. فهذه كلها منفية أن تكون من تلقاء نفسها، إنما ما قدره الله كان وما لم يقدره لم يكن. وهذا كما قلنا ونعيد سبب إيراد هذه الجمل التي أشارت إلى جملة أحاديث في الباب، أن هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر إيمان بأن ذلك من عند الله، كما بذا أخبر سيد البشر، يعني أشار إلى أن التي تقدمت هي إشارة إلى أحاديث. ثم قال وثالث مرتبة الإحسان، ثالث مرتبة الإحسان أي المرتبة الثالثة من مراتب الدين مرتبة الإحسان، لقول جبريل في حديث عمر الطويل: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان. وتلك أعلاها لدى الرحمن مرتبة الإحسان، أعلى المراتب. فالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. والإسلام إذا اجتمع مع الإيمان كان الإسلام في الغالب دالا على الأمور الظاهرة من صلاة وحج وزكاة وأعمال ظاهرة من أعمال الجوارح وأعمال اللسان وأقواله، وكان الإيمان دالا على قول القلب واعتقاداته، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان قول وعمل واعتقاد كما مر معنا. فالمؤمن حقا يكون مسلما ولا بد، والمسلم حقا يكون عنده من الإيمان ما صحح له إسلامه. وأما من أسلم ظاهرا وقد انطوى قلبه على النفاق والكفر فهذا ليس بمسلم. فإذا الإسلام وأعلى منه الإيمان وأعلى منه الإحسان. وهل هناك مسلم بلا إيمان؟ ليس بمنافق. هل هناك مسلم ممن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ هل هناك مسلم بلا إيمان؟ عندك يا زيد، هل هناك مسلم بلا إيمان؟ لابد من جزء من الإيمان يصحح إسلامه. ليس هناك مسلم بلا إيمان، فلا بد في المسلم من وجود قدر من الإيمان يصحح إسلامه. لأن الذي يأتي بالأركان الظاهرة وقلبه عن الإيمان خاوي، ليس في قلبه شيء، هذا منافق. نعم، وإنما لا بد من جزء من الإيمان يصحح إسلامه فيكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل المؤمن الجنة إلا نفسه مسلمة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أخرجوا من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. فإذا إذا كان على الأعمال الظاهرة وهو مخلص فعنده إيمان، لأن العمل من الإيمان. وأما قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المعنى: إن كان هؤلاء من المنافقين فلا إشكال، وإن كانوا ليسوا من المنافقين وإنما من ضعفاء المؤمنين، المؤمن منه قوي ومنه ضعيف. فالمقصود: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان الكامل، الإيمان لم يتمكن من قلوبكم وإنما عندكم الجزء اليسير جدا الذي تصححون به إسلامكم. وأما تمكن الإيمان في القلب، أولئك هم المؤمنون حقا، فهذا لم يدخل قلوبكم. وإن تطيعوا الله، قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، هذا الشاهد، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمنون حقا تغلغل الإيمان إلى قلوبهم وتمكن من قلوبهم وجعل الله في قلوبهم الإيمان، هؤلاء المؤمنون حقا. أما الأعراب فكان عندهم إن كانوا من ضعفاء المؤمنين فعندهم قدر من الإيمان يصحح إسلامهم، لكن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، أي لم يتمكن الإيمان من قلبه. وأما من كان من المنافقين فالأمر فيه ظاهر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن المؤمنين أن منهم القوي ومنهم الضعيف. في حديث أبي هريرة عند مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وفي حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قوله: وتلك أعلاها لدى الرحمن. فمرتبة الإحسان المحسن الذين قال الله عز وجل فيهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا المحسن لا بد أن يكون مؤمنا مسلما، أن يكون مؤمنا مسلما. والإحسان إحسان في عبادة الله، وإحسان في ماذا؟ المعاملة الخلق. إحسان في عبادة الله، وإحسان في معاملة الخلق. إحسان مع الخالق، وإحسان مع الخلق. فالإحسان مع الخالق الإخلاص في عبادته ومراقبته في الليل والنهار، والإحسان مع الخلق هو إعطاء كل ذي حق حقه من بني آدم وغيرهم، حتى الإحسان إلى من أمرنا بالإحسان إليه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقوله: وهو رسوخ القلب في العرفان، معناه أن الإحسان أن تتمكن معرفة الرب سبحانه وتعالى من قلبك، وأن تعرف الله حقا، وأن تراقبه صدقا، وأن تنظر إلى من تعمل له ومن تعبده وتخلص له، وتتأمل ما له من الأسماء والصفات فتعمل بمقتضاها، فتراقبه في سمعك وبصرك وحركاتك، لأنه هو السميع البصير العليم الخبير، عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء. وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. وفي هذا إشارة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هاتان مرتبتان: المرتبة الأولى أعلى، أن تعبد الله في مرتبة المشاهدة كأنك ترى الله سبحانه وتعالى وكأنك تشاهده. وإذا رأى العبد الملك بين يديه فإنه يستحيل أن يعصيه، فلهذا يعصي من عصى حين يغفل عن هذه المشاهدة. العبد حين يغفل عن مشاهدة الرب سبحانه وتعالى يغفل ويكسل ويأثم ويعصي، لأنه غير مراقب. فإذا راقب الله سبحانه وتعالى أقدم على الخير وأحجم عن الشر. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، إن لم تصل إلى هذه المرحلة فاعمل بمرحلة المراقبة، فإنه يراك، أيقن أنه عليك رقيب وشهيد وحفيظ وكفيل ووكيل وحسيب، وهو يراك حين تقوم ويراك حين تكون في الناس وفي أعمالك. فأخلص لله سبحانه وتعالى وراقبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. هذا تمام الكلام على أركان ومراتب الدين، مراتب الدين وأركانها. إن شاء الله تعالى الفصل الآخر الذي هو فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نعرض له في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما اليوم فنكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.